أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى صحيحة أبي ولاد التي ذكرنا أنها عمدة الدليل في ضمان القيمي، التي وقع الخلاف في توجيه دلالتها. ما بدأنا في أصل أصل تعيين القيمة. نعم، قلنا أن القيمية إذا تلف يضمن بالقيمة، والعمدة في ذلك هو الإجماع. وإلا فإن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن آية الاعتداء وإطلاقات الأخبار منزلة على صورة تعذر المثل، فإذا وجد المثل فمقتضى الدليل لزوم أداء المثل للقيمة، إلا أنه قد ادعي الإجماع في المقام أن القيمية يضمن بالقيمة دون المثل، سواء وجد مثله أو لم يوجد مثله، على تفصيلا ذكرناه سابقا. وقد اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم دفع القيمة في تحديد هذه القيمة، والظاهر أن الاختلاف على قولين. القول الأول هو ما ينسب إلى الشيخين المفيد والطوسي على الله مقامهما، وتبعهما جمع، فقد ذهب هؤلاء إلى أن القيمة الواجبة دفعها في القيميات قيمة يوم التلف، وعن صاحب الدروس أنه منسوب إلى الأكثر. ولكن ذهب البعض إلى قول غير مشهور، وهو أن العبرة بقيمة يوم الغصب ويوم المخالفة. وحيث إنه لا يوجد لنا مدرك خاص يدل على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب إلا صحيحة أبي ولاد، وهذه الصحيحة واردة في باب الغصب، فالذي يذهب إلى هذا القول عليه أن يقيم الدليل على اتحاد حكم البابين، باب الغصب وما نحن فيه من المقبوض بالعقد الفاسد أو العارية المضمونة مثلا أو عارية الذهب والفضة، فعلى المستدل أن يقيم الدليل على أن الضمان في الغصب بقيمة يوم الغصب، وأن حكم هذا الباب هو حكم ذلك الباب. وهذا ما قد يذكر له أحد وجهين. الوجه الأول هو الإجماع الذي ادعاه صاحب السرائر على الله مقامه، من أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب عند المحصلين، فالمستفاد من عبارته أن حكم المقبوض بالعقد الفاسد هو حكم المغصوب. فإذا قلنا في المغصوب باعتبار قيمة يوم الغصب، نقول في المقبوض بالعقد الفاسد أن الاعتبار بقيمة يوم المخالفة، يوم القبض بالعقد الفاسد. وربما يقال بأن صحيحة أبي ولاد وإن وردت في باب الغصب، إلا أنها تدل بالفحوى على حكم ما نحن فيه، وذلك لأنه لو فرض كون قيمة يوم التلف أضعاف قيمة يوم الغصب، كما لو ازدادت قيمة الشيء إلى حين التلف، وقلنا بأن الغاصب يطالب بقيمة يوم الغصب، وأما القابض بالعقد الفاسد فيطالب بقيمة يوم التلف، يلزم من ذلك أن يكتفي الغاصب بدفع القيمة القليلة، ويجب على القابض بالعقد الفاسد أن يدفع القيمة المرتفعة، وهذا يخالف ما يرتكز في ذهن العرف من أن الغاصب إن لم يكن أسوأ حالا فلا معنى لأن يكون أسوأ أحسن حالا من غيره. فصحيحة أبي ولاد بمقتضى الارتكاز محمولة على ما إذا كانت قيمة يوم الغاصب أرفع القيم أو أنها بلحاظ قيمة يوم التلف مساوية، يعني لا معنى لأن نحملها على ما إذا كانت قيمة يوم الغاصب أقل. لكن الإنصاف أن في الوجه الثاني دغدغة وتأملا، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من الإشكال في دلالة صحيحة أبي ولاد على ضمان أعلى القيم، فإن المستظهر منها عند بعضين ومنهم الشيخ رحمه الله تعالى على تردد في كلام الشيخ قدس الله نفسه أنها ظاهرة في اعتبار قيمة يوم الاكتراء ويوم الغاصب، هو ازدياد القيمة يعني على القيم من يوم الغاصب إلى يوم التلف هذا لا دليل عليه، هو الشيخ رحمة الله عليه يقول أنه لا تدل عليه، وإذا لم تدل عليه هناك بعد لا تدل عليه في غير الغاصب. وكون قيمة يوم التلف بالنسبة إلى القابض بالعقد الفاسد أضعاف قيمة يوم الغاصب بالنسبة إلى الغاصب لا توجب أن يكون الغاصب أحسن حالا منه، لأن مقتضى صحيحة أبي ولاد أن القابض بالعقد الفاسد إما أن يكون له مناط آخر فلا بأس بأن تكون القيمة الواجبة عليه قيمة يوم التلف، وإما أن يكون المناط نفس المناط عليه فلا يكون الغاصب أحسن حالا منه، لأن الواجب عليه دفع قيمة يوم المخالفة يوم القابض مو يوم التلف، فيوم التلف ويوم القابض في الغاصب والقابض بالعقد الفاسد لا يتحدان في المناط حتى يكون هناك أسوأية أو أحسنية بين الاثنين. فإذا دلت الرواية على أن الغاصب يجب عليه دفع قيمة هذا اليوم يوم الغاصب، وشككنا في أن القابض بالعقد الفاسد يجب عليه دفع قيمة يوم التلف أو قيمة يوم القابض بالعقد الفاسد، فهذه الرواية لا تدل على أن الغاصب أحسن حالا منه، إما لاختلاف المناط وإما لكون الواجب عليه قيمة يوم القابض. فإذا متى يكون أحسن حالا منه؟ إذا وجب عليه دفع قيمة يوم التلف، وهذا لا دليل عليه، نحن كلامنا فيه. ولو دل الدليل على أن العبرة بقيمة يوم التلف يثبت بذلك الدليل اختلاف المناط، وبالتالي يكون لكل باب حكمان. عموما الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذين الوجهين للتسوية بين الغصب وبين ما نحن فيه أراد أن يستعرض صحيحة أبي ولاد ليستفاد منها الحكم فيما نحن فيه باعتبار التسوية بين البابين. وصحيحة أبي ولاد نقرأها الآن. فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد، هذه الرواية رواها غير الشيخ، رواها الكليني رحمة الله عليه، ولها أكثر من سند صحيح، فهي من ناحية السند لا إشكال فيها، لكن هناك اختلاف في النسخ، فإن المثبت في الكافي غير المثبت في التهذيب في بعض الفقرات، والمصادر الثانوية التي تنقل عن هذه الكتب مثل الوافي ومرآة العقول ومثلا الوسائل مختلفة أيضا في كيفية النقل، فنسخ الكتب في هذا الموضع من الرواية مختلفة اختلافا قد يوجب اختلاف في كيفية تقريب الدلالة، سيأتي إن شاء الله. نستعرض إن شاء الله الموارد التي يدور الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة، ونبين أنه مثلا هل الأصل مع عدم الزيادة أو الأصل مع عدم النقيصة إن شاء الله. قال
يشيرون إلى الوافي كثيرا في مسألة الدقة،
الوافي من الكتب المعتبرة في دقة النقل بس مو يعني بالإضافة إلى الوسائل بالإضافة إلى التهذيب، يعني إذا أردنا مثلا نلاحظ الرواية كيف هي في التهذيب ووجدنا الوافي ينقلها بنحو خاص كانت نسخ التهذيب غير صالحة لمعارضة الوافي، لكن لو تعارض الوافي والوسائل لا كان هناك نوع من التعارض والتكافر. قال أبو ولاد: اكتريت بغلا إلى قصر بن هبيرة، وهذا موضع في العراق سماه صاحب هدى الطالب بالهاشمية أو يعني موضع اسمه الهاشمية الآن تقريبا. اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة. الظاهر أنه قصر ابن هبيرة، يعني هذا هبيرة ينسب إليه رجل من عمال بني أمية، كان هناك رجل ينسب إلى هبيرة عمل لبني أمية، المنسوب إلى بني أمية رجل اسمه ابن هبيرة مو بني هبيرة، لكن لعل يعني تعارف قضى بتغيير الاسم. ذاهبا وجائيا، هذا ينقل هنا أنه يسمى بالهاشمية وهو من أقضية محافظة بابل الحلة. ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، موضع آخر في العراق أيضا غير قصر ابن هبيرة، هو قرية بين الكوفة وبغداد، فتوجهت نحو النيل. من هنا طبعا أبو ولاد خالف العقد، لأن العقد أن يخرج من بغداد إلى قصر ابن هبيرة، ويقول توجهت إلى النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، أردت أن أتحلل منه وأرضيه، فبذلت له 15 درهما لكل يوم درهم، فأبى أن يقبل. طبعا سبب رفضه أن الاتفاق على أن يكون لكل يوم درهم إنما هو بقيد الاقتراء من الكوفة إلى بني هبيرة، قصر بني هبيرة بعد مع المخالفة لا يجب أن يقبل هو هذا المعروض، فأبى أن يقبل. فتراطينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل صاحب البغل، أخذ يحدث أبا حنيفة بما جرى عليه، فقال لي أبو حنيفة ما صنعت بالبغلة؟ قال رجعته سليما، فقال نعم بعد 15 يوما، صحيح لكن بعد 15 يوما. قال أبو حنيفة للرجل فما تريد؟ قال أبو حنيفة لصاحب البغل فما تريد من الرجل؟ قال أي صاحب البغل أريد كراء بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال أبو حنيفة إني ما أرى لك حقا أصلا لصاحب البغل، ليس لصاحب البغل حق. قال الحين أقرأ وأبين، لأنه أي أبو ولد اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف العقد، فركبه إلى النيل ومن النيل إلى بغداد، وبهذه المخالفة فضمن قيمة البغل وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. هذا من المواضع التي تؤيد ما نقل في كتب الحنفية من أن أبا حنيفة كان يعمل بقاعدة الخراج بالضمان، هو هذا من المعاني التي ذكرناها سابقا، أن كل عين مضمونة فمنافعها تصبح مملوكة للضامن، لأن الخراج وهو المنفعة في مقابل الضمان، ولا يجمع أبو حنيفة بين ضمان العين وضمان المنفعة. فقال أبو حنيفة لهذا الرجل أن أبا ولاد خالف العقد، وبسبب المخالفة اشتغلت ذمته بقيمة البغل أو بالبغل، واشتغال قيمة ذمته بقيمة البغل أو بالبغل بنحو الضمان يوجب استحقاقه للمنفعة، ويستمر استحقاقه للمنفعة بمقدار استمرار زمان المخالفة، وهو لم ينتفع به في غير زمان المخالفة. فلما أرجعه سليما سقط الضمان وسقط الكراء. يقول قال فخرجنا من عنده وأخذ صاحب البغل يسترجع، هو أول ما كان قبل بالخمسة عشر درهما الآن فرحمته، يعني يقول أبو ولد فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله صلوات الله عليه بما أفتى به أبو حنيفة، فقال عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض بركاتها. فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت جعلت فداك؟ قال عليه السلام أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال فقلت جعلت فداك قد علفته، قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال لا، لأنك غاصب. قال فقلت أرأيت لو عطب البغل، لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ هنا أراد أبو ولاد أن يستفهم من الإمام عليه السلام وجه عدم استحقاقه لقيمة العلف ووجه حكمه عليه بلزوم دفع قيمة البغل أو دفع أجرة المثل للركوب من الكوفة إلى بغداد ومن بغداد إلى النيل ومن النيل إلى مثلا الكوفة. وكأن أبا ولاد أراد أن يفهم عن حقيقة ما ذكره أبو حنيفة من أن الخراج بالضمان، فقال أبو ولاد هذا البغل لو نفق كان اللازم علي دفع القيمة، فكيف يجتمع وجوب دفع القيمة مع وجوب أجرة المثل وهو أجرة المنفعة وهي أجرة المنفعة؟ قال الإمام عليه السلام قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته، وفي بعض النسخ قيمة البغل يوم خالفته، في بعض النسخ في المرآة أو في الوافي في أحدهما، نعم قيمة بغل يوم خالفته، وقرأت قيمة بغل يوم خالفته، وقرأت ونقلت قيمة البغل يوم خالفته. قلت طبعا إلى هنا الإمام عليه السلام نفى قاعدة الخراج بالضمان مطلقا، كأن الإمام عليه السلام أراد أن يؤكد أن ما ذكر سابقا هذا عن التفاتين، ولا عبرة بلزوم دفع القيمة في صورة العطب والنفوق، يجب عليك أن تدفع القيمة لو عطب، ويجب عليك أن تدفع أجرة المثل عندما رددته سالما. قلت فإن أصاب البغلة كسر أو دبر أو عقر أو غمز، فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. وفي بعض النسخ على نقل صاحب الجواهر وهو ينقل عن نسخة مصححة كما يقول قيمة ما بين الصحة والعيب ترده، مو يوم ترده، ترده بدون كلمة يوم. فقلت من يعرف ذلك؟ قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك أو فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. فقلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. فقال عليه السلام إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. وورد في تتمتها فلما انصرفت من وجهي من حجتي وجهي ذلك، وفي بعض النسخ حجتي، لقيت المكارية فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام، وقلت له قل ما شئت حتى أعطيك. فقال عليه السلام قد حببت إلي جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، ووقع له في قلب التفضيل وأنت في حل، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلته. هذه هي صحيحة أبي ولاد المعروفة بين الفقهاء. هذه الرواية الشريفة استدل بها على اعتبار قيمة يوم التلف، واستدل بها على اعتبار قيمة يوم الغصب، وقد يقال بدلالتها على اعتبار قيمة أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء. ومحل الشاهد منها فقرتان. الفقرة الأولى قوله أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام نعم قيمة بغل يوم خالفته. والفقرة الثانية عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. أما الاستدلال بهذه الرواية على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب، فبيانه أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية قرر ما ارتكز في ذهن أبي ولاد عندما سأله أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، فقرر ما يفهم من هذه العبارة من أن الضمان واجب على الغاصب، وحدد له ماهية المضمون، فقال عليك قيمة بغل يوم خالفته، فأوجب على الضامن أن يدفع قيمة يوم المخالفة، وقيمة يوم المخالفة هي قيمة يوم الغصب، فهذه الرواية تكون حينئذ ظاهرة في أن اللازم دفع قيمة يوم المخالفة. طيب، نحتاج إلى بيان كيفية استفادة التعيين من هذه الفقرة. الاحتمالات في هذه الفقرة متعددة. الاحتمال الأول أن يكون يوم المخالفة الوارد في الدليل مضافا إليه القيمة المضافة إلى البغل، بحيث يكون التقدير هكذا: قيمة بغل قيمة يوم المخالفة. طبعا كيف نجمع بين الإضافتين؟ نجمع بين الإضافتين إما باحتمال تعدد الإضافات، كأن نقول أن العبارة هكذا: نعم عليك قيمة بغل يوم المخالفة، وحيث إن البغل ذات والذات لا تقيد بالزمن، فيكون التقييد لهذه الذات بلحاظ القيمة، أي أن القيمة مقيدة بيوم المخالفة، كما لو قلت جاءني عبد سلطان بلدكم، فالعبد مقيد بأنه عبد البلد بعد إضافته إلى السلطان، فيستفاد من هذا التركيب حينئذ أن الواجب هو قيمة مخصوصة، قيمة يوم المخالفة، لكن قيمة البغل. فتعدد الإضافات يعني أن القيمة مضافة إلى البغل والبغل مضاف إلى يوم المخالفة لفظا، لكن المعنى يؤدي إلى أن القيمة مقيدة بيوم المخالفة. وإما أن نقول بأن المورد من باب إضافة البغل القيمة حال إضافتها إلى البغل إلى يوم المخالفة، بأن يكون المتحصل من التركيب الإضافي الأول مقيد مضافا إلى يوم المخالفة، كما في قولك شربت ماء وردكم، المقصود ليس هو شرب الماء المضاف إلى الورد، أو اشتريت ماء ورد زيد، إذ ليس لزيد ورد حتى يقال أن الماء مقيد بالورد والورد مقيد بزيد، هذا يتوقف على وجود ورد حتى يكون مخصصا بزيد. المراد إضافة المركب من المضاف والمضاف إليه إلى زيد، تقول ماء ورد زيد، أو رأيت بيضة مثلا دجاجكم، والواقع أنه ليس عندهم دجاج حتى يرى بيض دجاجهم، المقصود أن هذا البيض المعبر عنه ببيض الدجاج هو مرئي مثلا. فإذا قلنا أن قيمة البغل كماء الورد، المتحصل من تقييدها بالبغل أضيف مرة أخرى إلى يوم المخالفة، هذا يؤدي إلى أن يوم المخالفة قيد في القيمة. هذا. وقد يذكر احتمال آخر وهو أن القيمة مضافة إلى البغل لفظان، وهي نفسها نفس القيمة بنفسها مضافة إلى يوم المخالفة، وهذا أيضا يؤدي إلى التخصيص والتقييد. لكن مشكلة هذا الاحتمال أنه خلاف قواعد اللغة، إذ لا يصح إضافة المضاف إلى اسم ثالث، هذا لا معنى له، لا يمكن أن يكون الاسم الواحد مضافا إلى اسمين غير أجنبيين في زمان واحد، هذا لا معنى له، ولم يحد من اللغة العربية، مضافا إلى أن الرواية ليست ظاهرة في هذا الاحتمال حتى لو قلنا بمعقوليته ولم نلتزم بقواعد اللغة، الرواية ليست ظاهرة في هذا الاحتمال. نعم هنا احتمال رابع، لكن هذا الاحتمال الرابع لا يوافق نتيجة الاحتمالات الثلاثة الأولى. الاحتمالات التي تقدمت كلها تفيد أن يوم المخالفة قيد في القيمة على كل الاحتمالات السابقة، لكن هذا الاحتمال لو تم فإن يوم المخالفة يكون حينئذ قيدا للوجوب المستفاد من قوله عليك، يعني عليك يوم المخالفة قيمة بغل، وبناء عليه فلا تكون الرواية ناظرة إلى القيمة المدفوعة وأنها هل هي قيمة يوم المخالفة أو يوم التلف، الرواية لا تكون، هذه الفقرة لا تكون ناظرة إلى هذا المعنى. هذا الاحتمال الأخير أبداه صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، ولكن الشيخ قدس الله نفسه لا يرتضيه، يرى أقربية الاحتمالات الثلاثة المتقدمة وأولويتها على هذا الاحتمال، وذلك لأن السائل لم يسأل عن زمان الضمان حتى يحسن ذكر يوم المخالفة زمانا للضمان، السائل متى لم يقل متى يكون علي دفع القيمة حتى يقال نعم عليك يوم المخالفة، وإنما كان المرتكز في ذهنه أنه عندما خالف يثبت في زمان المخالفة الضمان، ولكنه كان في مقام الاستفهام عن القيمة المدفوعة مثلا، فقال الإمام عليه السلام عليك قيمة يوم المخالف بحيث يكون يوم المخالفة قيدا للقيمة. وأما ما ذكره صاحب هذا الاحتمال فإنه لا يساعد عليه التركيب، وليس في الرواية قرينة عليه، مضافا إلى اللغوية، لأن السائل قال أرأيت لو عطب البغل أو نفقه أليس كان يلزمني، والتقدير الكلام أليس اللزوم متحققا في حال العطب، قال عليه السلام نعم، أي يلزمك حال العطب أو حال المخالفة القيمة، فيكون ذكر يوم المخالفة في جواب الإمام مع أن السائل ذكره ظرفا للوجوب في سؤاله لغوا لا يفيد شيئا، كأنه يقول نعم يلزمك يوم المخالفة القيمة يوم المخالفة، حيث يكون يوم المخالفة قيدا للزوم، وهذا فيه تكرار غير مفيد. فهذا الاحتمال الذي أبداه صاحب الجواهر ليس بصحيح، ولكن الإنصاف أن كلا الإشكالين مدفوع عن صاحب الجواهر، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى على ذكر الدافع، وجه الدافع وجه الاندفاع عند التطبيق. خب إلى هنا رجح الشيخ قدس الله نفسه الاحتمالات الثلاثة الأولى وحاصلها جميعها أن اليوم ظرف للقيمة أو قيد للقيمة، فيكون الواجب دفع قيمة يوم المخالفة. لكن يرد هنا إشكال، وهو أن الرواية اشتملت على بعض الأحكام التي لا تتناسب مع الاعتبار بيوم المخالفة، فإن قوله عليه السلام فيما بعد عليك في مقام تحديد قيمة الصحة والعيب ذكر ميزانا وطريقا لمعرفة العيب. لو صح ما في هذه الرواية من ذكر الطريق يكون مخالفا لما نحن فيه. المورد الأول الذي ربما يقال بأنه مخالف لما يستفاد من هذه الفقرة من أن العبرة بقيمة يوم المخالفة، ما ذكر الإمام عليه السلام في مقام تعيين قيمة البغل. الإمام عليه السلام بعد أن ذكر أن عليه قيمة بغل يوم خالفه، وبعد أن ذكر أن عليه قيمة ما بين الصحة والعيب، زين، كان في مقام بيان طريقة معرفة قيمة البغل، قيمة البغل صحيحا وقيمة البغل معيبا. فقال الإمام عليه السلام: أو يأتي صاحب الشهود، صاحب البغل، بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا. فإن قوله عليه السلام يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري تدل على أن العبرة ليست بيوم الغصب، وإلا لو كان الواجب دفع قيمة يوم الغصب في حال العطب لكان الواجب في حالة العيب ملاحظة قيمة يوم الغصب صحيحا، وملاحظة قيمة البغل يوم الغصب معيبا، ويلاحظ الفرق بينهما وهو الأرش فيدفع رحمكم الله. فلماذا قال الإمام عليه السلام يجب دفع ما به التفاوت بين قيمة البغل صحيحا وقيمة البغل معيبا حال الاكتراء مو حال يوم الغاصب؟ وحال الاكتراء ليس يوم الغاصب، حال الاكتراء يوم انعقاد العقد بين الطرفين. أجيب عن هذا طبعا لا، الحين هذا في مقام تقرير الإشكال. الإمام مقتضى ظهور العناوين في الموضوعية أن العبرة ليست بقيمة يوم الغصب، إذ لو كان يوم الغصب له موضوعية لما قال الإمام حين اكتري، لما قال أنه هو حين قال لا يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري بمقتضى ظهور العناوين في الموضوعية، يدل هذا الكلام على أن العبرة بقيمة يوم الاكتراء مو يوم الغصب.
وإلا لو كان يريد يوم الغصب لقال،
لقال يوم خالفته، يشهدون أن قيمة البغل حين خالفته، لما ما قال ذلك. هذا الإشكال مردود بأن الكلام هذا صحيح لو لم تكن هناك قرينة على أن التعبير بحال الاكتراء ليس من جهة موضوعية هذا العنوان، بل من جهة الإشارة إلى سهولة إقامة الشهود في حال هذا الزمان، في هذا الزمان مع غلبة وقوع المخالفة في مثل هذه العقود يوم العقد لا بعد يوم العقد، فإننا نتكلم عن اكتراء بغل ليوم أو يومين لا أكثر، والمخالفة في مثل هذه العقود إنما يكون في ما بعد حال العقد بعده بقليل أو بعده بنصف يوم لا أكثر. فقوله حين اكتري مع ملاحظة هذه خصوصية المورد يدل على أن يوم الاكتراء في نظر المتكلم هو يوم المخالفة، فلا يكون لهذا العنوان ظهور في موضوعيته بحيث يلغى ما تظهر فيه الفقرات الأخرى من أن يوم الغصب هو الموضوع لهذا الحكم. وإن شئت قلت أن ظهور العنوان في الموضوعية يتم ويكون منجزا فعليا لو لم يكن معه ما يصلح أن يكون مبينا له أو قرينة مقيدة له أو صارفة. والفقرة التي ذكرناها وهي قوله عليك قيمة بغل يوم خالفته فقرة ظاهرة ظهورا عرفيا واضحا دالة على أن للغصب موضوعية، وليست الفقرة المذكورة يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري بمثابة ظهور تلك الفقرة، حتى تصلح أن تكون مبينة لها، بل الأمر بالعكس، تلك الفقرة صالحة للتصرف في ظهور هذه الفقرة.
ليش ما نقول أن كلامكم هذا ما يعني لا يمكن استفادة أمر عام منه، لأنه الآن المسافة من وين راح
من كوفة إلى
تأخذ لها، خلنا نقول خلنا تأخذ لها 20 يوم.
صحيح. لا احنا يدور الامر عندنا بين ملاحظة قيمة يوم الغصب وبين ملاحظة قيمة يوم الاقتراء. وعادة بحسب الغالب يوم الغصب هو يوم الاقتراء في مثل هذا المورد الذي تتكلم عنه الآية الرواية. لا تتحدث الرواية عن اقتراء مثلا منزل لمدة شهرين حتى يقال ان يوم المخالفة يغير يوم الاقتراء. العادة أن يوم المخالفة هو يوم تسلط المكتري على البغل، والبغل إنما يكتر ليوم أو يومين، بحيث يكون هناك اتحاد بين يوم الاقتراء وبين يوم الغصب. ولو كان هناك اختلاف في الزمان فالاختلاف بمدة بسيطة لا توجب اختلاف القيمة. وعليه فيكون تعبير الإمام عليه السلام بيوم الاقتراء من ناحية ملاحظة هذه النكتة، وهي اتحاد قيمة يوم البغل مع قيمة البغل يوم المخالفة مع قيمته يوم الاقتراء، ولو من جهة التقارب الزمانين أو اتحادهما. هذا إشكال ورد على الاستدلال بالرواية على اعتبار قيمة يوم الغصب، وقد رد هذا الإشكال. إشكال آخر ورد على الاستدلال بهذه الرواية، وهو إشكال أهم من الإشكال الأول، وهو ما يرتبط بالفقرة الثانية التي جعلها الشيخ رحمة الله عليه محلا للاستشهاد، وهي قوله صلوات الله عليه: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. فربما يقال بأن المستفاد من كلام الإمام عليه السلام أن العبرة في العيب يوم الرد لا يوم المخالفة. ومن المعلوم أن العيب يتبع العين في أصل الضمان ويتبع العين في تعيين القيمة، فإذا كانت القيمة الملاحظة في باب العيب يوم الرد فيجب أن تكون القيمة في باب العين أيضا يوم الرد. لكن الشيخ رحمة الله عليه في مقام مناقشة هذا الاحتمال يقول أنه لم يحتمل أحد من الفقهاء أن يكون الاعتبار في العيب بيوم الأداء، وذلك لأن الفقهاء اختلفوا على قوله أو على احتماله. الاحتمال الأول أن يقال بأن العين يجب دفع قيمة يوم تلفها، احتمال آخر أن العين يجب دفع قيمة يوم غصبها، والعيب يتبع العين على كل تقدير كما ذكر هذا الخاصم. فإذا اختلفوا على قولين فاختلافهم في العيب أيضا على هذين القولين، فهناك إجماع شبه إجماع مركب ينفي اعتبار قيمة يوم الأداء في العيب، وعليه فلا يصح هذا الكلام. إذن ما معنى ما ورد في هذه الرواية: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه؟ يمكن الإجابة عليه بأمور. الأمر الأول، هذا أمر لم يذكره الشيخ، وهو أن الإشكال مبني على ورودها على صحة هذه النسخة. أما لو قلنا أن النسخة هي ما عند صاحب الجواهر، وهي ما عند صاحب الجواهر هي الصحيحة وهي خالية من يوم عليك قيمة ما بين الصحة والعيب ترده، فلا تكون الرواية ناظرة إلى يوم القيمة المردودة، بل ناظرة إلى لزوم رد القيمة. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن تكون الرواية في مقام نفي توهم لزوم دفع قيمة ما بين الصحة والعيب ولو مع زوال العيب، كما لو أصيبت الدابة بمرض هزال مثلا ثم سمنت قبل أن ترد على صاحبها. فلو قلنا بصحة ما ورد في هذه النسخة نقول أن مثل هذا العيب وهو الهزال ليس بمضمون، لأن الشرط في ضمان العيب بقاؤه إلى حين الرد، وهذا لا بأس به إنصافا أنه ممكن شرعا ثبوتا، فإذا دل الدليل عليه إثباتا أمكن الالتزام به. هذه الفقرة أيضا ليس فيها ما يخالف ما يستفاد من الفقرة الأولى، وهي أن المردود هو قيمة يوم المخالفة. طيب، إذن هذه الفقرة إلى هنا تحصل أنها تامة في الدلالة على اعتبار قيمة يوم الغصب، يوم المخالفة. بقي الكلام في الفقرة الثانية، وهي قوله في الرواية يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا، وهي قوله قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت فمن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو لزمه ذلك في نسخة، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا، فإنه هذا الكلام يدل أيضا على أن الاعتبار بقيمة يوم المخالفة. لما؟ لأنه لو لم تكن العبرة بيوم المخالفة لما كان لقوله يشهدون أن قيمة البغل حين اكتوريا كذا وكذا وجه، إذ من المعلوم أن زمان الاكتراء ليس زمان الضمان حتى تشتغل الذمة بقيمة البغل، إذ المفروض أن زمان الاكتراء هو زمان تسلط المكتري شرعان على البغل. فعندما قال الإمام يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري، يدور الأمر عندنا بين أن يكون الاكتراء ملحوظا بما هو متحد زمنا مع الغصب والمخالفة، فتؤدي تدل الرواية حينئذ على أن العبرة بقيمة يوم المخالفة، وإما أن يكون ذكر الاكتراء بلا وجه وهذا لغو، وإما أن يكون تعبدا محضا وهذا بعيد. إذن الظاهر من الرواية أن العبرة بزمان الاكتراء من حيث هو زمان المخالفة باعتبار حصول الاتحاد خارجا بينهما. في مثل المورد نستفيد من الرواية أن العبرة بزمان المخالفة، هذه فقرة ثانية تدل على ذلك. لكن الشيخ رحمة الله عليه يذكر موهنات لهذا الاستظهار في كلتا الفقرتين، لا من جهة عدم تمامية الدلالة اللفظية، بل من جهة عدم تمامية الرواية بملاحظة صدرها وذيلها، لأن الكلام حينئذ لا يخلو من تدافع. ومن المعلوم أن الاستدلال برواية يتوقف على لا يكون حملها على المطلوب موجبا لتهافت صدرها وذيلها. نأتي إن شاء الله للإشكالات التي ذكرها، لكن نقرأ هذا المقدار. قال ومحل الاستشكال الاستشهاد فيه فقرتان، الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلنا طبعا قيمة بغل يوم خالفته، قيمة بغل يوم خالفته، قيمة البغل يوم خالفته، فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة، إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا، حيث يكون للقيمة إضافتان، إضافة إلى البغل وإضافة إلى اليوم، يعني قيمة يوم المخالفة